بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت قال حدثنا المفضل بن فضالة وثقة فاضل عابد قال عن عقيل وهو ابن خالد الأيلي ثقة ثبت قال أراه عن الزهري وهو محمد بن مسلم الإمام المشهور وهو أيضا في البخاري عن عقيل عن الزهري مباشرة قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. الحديث في البخاري برقم 5017 وهو بهذا الإسناد صحيح، بل البخاري بنفس الإسناد أيضا، وقد ذكره في باب فضل المعوذات، باب فضل المعوذات، وذكر هذا الحديث وفي هذه المعوذات ذكر سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد، فهل هي من المعوذات؟ لأن البخاري قال باب فضل المعوذات، وفي الحديث ذكر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال الحافظ رحمه الله ذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا، تغليبا، وإلا المعوذات تطلق على قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فذكرت من باب التغليب، قال لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويد لأنه ليس فيها قل أعوذ وإنما هي قل هو الله أحد. قال وقد أخرج أصحاب السنن 3 أحمد وابن خزيمة بن حبان من حديث عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن. وفي لفظ اقرأ المعوذات دبر كل صلاة، ثم ذكر هذه 3 سور. فإذا من المعوذات أيضا قل هو الله أحد، فتدخل في المعوذات لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بهن، فكان عليه الصلاة والسلام في حال منامه يجمع كفيه، يجمع كفيه ثم يبدأ بالنفث فيهما، والنفث قد يصاحبه شيء من الريق التفل يعني، لكن خفيف فيصاحبه شيء من الريق فينفث ويكون فيه لا شك أنه هواء لأنه نفث مصاحب لهواء مع شيء من الريق، فينفث عليه الصلاة والسلام بعد جمع يديه ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يبدأ بالمسح من أعلى وجهه وما استقبل من جسده ويذهب بهما إلى الأسفل، إلى أسفل رجليه، وما استطاع من جسده يعني من الخلف، فكان يفعل هذا 3 مرات ثم يرجع مرة أخرى ويدخل عليه الصلاة والسلام ثم يبدأ بذلك بقراءة المعوذات الثلاث، وهي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي هذا التعويذ فوائد. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: فائدة النفس التبرك بتلك الرطوبة والهواء الذي ماسه الذكر، لأنه يذكر الله عز وجل، وخير ذكر هو القرآن، فيبدأ بقراءة القرآن فيماس هذا القرآن، لأن القارئ لما يقرأ يخرج من فيه تلكم يخرج من فيه ذلك الهواء الذي يماس تلك الرطوبة. قال: التبرك بتلك الرطوبة والهواء الذي ماسه الذكر، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر، وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض كانفصال ذلك عن الراقي. قال الحافظ، انتهى كلام القاضي عياض. قال الحافظ: فيه الرد على من كره النفس، يعني من التابعين من كره النفس، فيه الرد على من كره النفس مطلقا كالأسود بن يزيد أحد التابعين، تمسكا بقوله تعالى: ومن شر النفاثات. وهذا غير صواب كراهة النفث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفث، ومراد الآية النفاثات في العقد هن الحاسدات والمشعوذات. فهذا النفث المذموم الذي يكون بغير كلام الله سبحانه وتعالى بما فيه ذكر الجن والشياطين، أما ما كان من كلام الله جل وعلا فإنه مشروع ومحمود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. فاستدلال الأسود بن يزيد بالآية ومن شر النفاثات في العقد على كراهة النفث غير صواب، لهذا رد الحافظ عليه. قال: وعلى من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النخعي، النخعي كره النفث عند قراءة القرآن، وفي الحديث رد عليه. قال: أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. فإذن النفث مشروع حال القراءة عندما يريد الإنسان أن يرقي نفسه، سواء كان مريضا أو غير مريض، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك يعوذ الحسن والحسين بكلمات، يقول: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة، وهو من باب الرقى المشروعة، من باب الرقى. فالمسلم يرقي نفسه، وله كذلك أن يرقي أولاده وأهله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع أهله وذويه. قال الحافظ: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الرقية الجائزة، الرقية الشرعية، ما هي؟ إذا اجتمع فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، هذا شرط في صحة الرقية حتى تكون شرعية جائزة، أن يكون الرقى أو أن تكون الرقى بكلام الله تعالى، بأسماء الله تعالى أو بصفات الله تعالى عندما يقرأ تلكم الرقية على المريض أو على نفسه. الثاني: باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، كذلك يكون باللسان العربي، كلام عربي مفهوم، مثل: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا كلام عربي مفهوم، من سمعه فهم المعنى. قال: وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. أيضا يعتقد أن الرقية سبب، وأن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، فأنت تأتي بالسبب، تأتي بهذا السبب، فترقى نفسك في الصباح وفي المساء بالرقى والتعويذات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بهن ويعلمهن كذلك غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحتى تحفظ نفسك من السحر ومن العين فتأتي بأذكار الصباح والمساء وفيها تعويذات، وفيها تعويذات مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه من أذكار الصباح والمساء، فتتعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهذه شروط الرقى الثلاثة، أن تكون بكلام الله، أن تكون بالكلام العربي المفهوم، كذلك أن لا تعتقد أنها تؤثر بذاتها بل بذات الله سبحانه وتعالى بما قدره الله عز وجل عليك. فإن أراد الله عز وجل لك غير ذلك فإنك حتى لو قرأت هذه التعويذات قد تصاب بشيء من ذلك. فالعين لا تؤثر إلا بإذن الله، وهكذا السحر لا يؤثر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فأنت لا تعتقد أنها تؤثر بذاتها، أنك خلاص لو قرأت هذه الرقية ستكون هذه الرقية مانعة لك من شيء مما قضاه الله عز وجل وقدره عليك، بل هذه سبب أمرنا الله عز وجل باتخاذ الأسباب. فنستعيذ الله سبحانه وتعالى بكلماته أو بكذلك بكلامه القرآن، فبعد ذلك هذه تكون أسباب مشروعة. فإذا هذا الحديث فيه من تلكم الفوائد. أيضا قال القرطبي رحمه الله تعالى: والرقى ثلاثة أقسام، أحدها ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك. يعني كانوا في الجاهلية أيضا يرقون لكن بكلام لا يفهم، فيدخلون في كلامهم أسماء جن أو أسماء شياطين أو غيرهم ربما أدخلوا كذلك أسماء ملائكة ونحو ذلك. فإذا كان هذا في الجاهلية كانوا يرقون، فيدخلون شيئا من الحق مع شيء ماذا من الباطل من كلام ذلك أو من كلام السحرة أو الكهنة. فما كان في الجاهلية فمنع منه إلا ما كان حقا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن بني عمرو بن عوف كانوا يرقون في الجاهلية، أو من حديث عوف بن مالك أنهم كانوا يرقون في الجاهلية، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، أي ما لم يكن فيها شرك بالله سبحانه وتعالى، اعرضوها علي. لأنهم كانوا يفعلون هذا في الجاهلية، إذا مرض الإنسان قاموا ورقوه، لكن يأتون فيه بكلام غير مفهوم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعرضوا كل الرقى عليه، فأجاز منها صلى الله عليه وسلم ما لم يكن فيه شركا وما كان بالكلام العربي المفهوم. هذا الأول. والثاني ما كان بكلام الله تعالى أو بأسمائه فيجوز، فإن كان ماثورا فيستحب. إن كان ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية والأذكار فهذا مستحب لأنك فعلت السنة والمطلوب. قال الثالث ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش، فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه، فيكون تركه أولى. ما كان غير ذلك أي ما لم يكن بأسماء الله وصفاته أو بكلامه من التعويذات التي يكون فيها اسم نبي أو اسم ملك أو اسم مخلوق عظيم كالعرش، فهذا تركه أولى لأنه قد يؤدي إلى تعظيم ذلك المخلوق. قال: إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به، فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله تعالى. الحلف بغير الله تعالى شرك، فإن عظم شرك أصغر، فإن عظم ذلك المحلف به فإنه يصير شركا أكبر. وهكذا أيضا النوع الثالث هذا ما لم يكن فيه شيء من أسماء الله تعالى وكذلك كلامه أو صفاته فإنه يمنع وتركه أولى لئلا يفضي إلى الشرك بالله تعالى. ويقول ابن التين رحمه الله: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى، يعني إذا كان على أيدي الناس الصالحين. فلا يذهب الإنسان عند شخص ليس فيه صلاح، وإنما يذهب عند أهل الصلاح، من عرف في الناس بتقواه وصلاحه واستقامته كأدائه للصلوات وحسن عشرته مع الناس وطيبته مع الناس، فهذا الذي يذهب إليه لأجل الرقية على يد الصالحين الأبرار، لأنها تنفع، لأن هذا سيعلق قلبه بالله جل وعلا، بخلاف الآخر الذي ليس فيه هذه الصفات، فربما علق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى. قال: فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، يعني قد يذهب إلى غير هؤلاء الصالحين فيذهب إلى من يستخدم الجن والشياطين في الرقى المنهي عنها، وهذا حاصل في هذا الزمان، ترى كثير من الناس ربما ذهبوا إلى أولئك العرافين والمشعوذين والسحرة والكهنة لأجل الشفاء منهم والتعويذات منهم، أو يفزعون إلى الطب الجسماني، لأن الطب الجسماني في هذا النوع لا ينفع، الطب الجسماني في هذا النوع لا ينفع، وهو نوع ماذا؟ نوع السحر، ونوع كذلك ماذا؟ العين، فإنه لا يدفع إلا بكلام الله تعالى وبالرقى الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سهل بن حنيف وهو يغتسل أصابه شخص بكلام، قال: ما رأيت مثل جلدي مخبأة هذا اليوم، فمرض سهل بن حنيف، لأن هذا ما قال ماذا؟ ما شاء الله تبارك الله، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تأتي من المحب وقد تأتي من الصالح، ليس فقط العين تأتي من الحاسد والمبغض، وإنما أيضا قد تأتي من المحب وتأتي من الصالح إذا لم يقل ما شاء الله أو قال تبارك الله. فسهل بن حنيف أصيب ممن؟ أصيب من أصحابه، وهم صحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنه ما قال تبارك الله، قال كلاما وافق قدرا، وافق قدرا، فأصيب وجلس مريضا من هذا الكلام، فبعد ذلك رفعوا الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ قالوا: نتهم فلانا باسمه، لأنه سمعوه قال هذا الكلام وبعدها أصيب، فقال: تعال على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت، يعني أنت إذا أعجبك شيء قل تبارك الله، ما تأتي بكلام فيه إعجاب، يعني أعجبك حسن هذا الشخص فما بركت عليه، فربما يصاب بكلامك الذي أتيت به بدون قولك تبارك الله، وفي بعض الرواية: ألا ما قال ما شاء الله، فتقول ما شاء الله أو تقول تبارك الله على شيء يعجبك، فقد يصاب هذا المعجب به منك أنت أيها الطيب أيها الصالح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: توضأ واغسل داخلة إزارك، فتوضأ ثم صبه عليه الصلاة والسلام على هذا، أو قال: صبوه على هذا الشخص وهو سهل بن حنيف، فقام فبرئ بعدما توضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منك أن تغتسل وطلب منك أن تتوضأ حتى لو لم تكن متهما أنت، من أجل مصلحة أخيك وصحة أخيك، فينبغي التعاون في هذا الباب. فلهذا يقول هنا: بعض الناس يذهب إلى الطب الجسماني، الطب الجسماني في الأمراض العضوية، الأمراض العضوية التي تصاب بدن الإنسان يأتي إلى الطب الجسماني، وهو مشروع أن يأتي إلى الأطباء إذا عنده مرض في القلب، عنده مرض في الكلى، في الأسنان، في الأذنين، في العينين، في اليدين، في أي شيء، لكن لو بك مس من الجان، بك سحر، بك عين، فإنه لا يكون إلا بالنشرة، وهي الكلام، كلام الله تعالى والرقية الشرعية، فتذهب كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذا الشخص. وفي حديث زينب بنت أبي سلمة في البخاري: دخل النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة فوجد جارية صغيرة فيها نظرة، قال عليه الصلاة والسلام، أو فيها سفعة، قال عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة، بها سفعة يعني سواد في الوجه أو علامة في الوجه تكون، وهذه البنت فيها هذه السفعة بسبب النظرة، قال استرقوا لها. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بها مرض عضوي جلدي، يعني تحتاج معه إلى طبيب عضوي وجسماني، لا، فيها العين، قال فإن بها النظرة، النظرة يعني إيش؟ العين، أصيبت هذه البنت بالعين، فكان في وجهها هذا السواد المشوه للوجه، فقد ترى بعض الناس فيهم أشياء عاهات بسبب ماذا؟ العين، لأن العين حق، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نحذر من العين، وأكثر ما يدخل الإنسان أو أكثر ما يصاب الناس بعد قضاء الله عز وجل ويموتون به من ماذا؟ من العين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغيره ممن يدعي تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. هذا فعله المشعوذون ممن يظهرون للناس أنهم صالحون وأنهم غير ذلك، فربما أتى بكلام الله تعالى شيء من أسماء الله، لكن بعد ذلك يأتي بالكلام الغير مفهوم الذي يخلط معه ذكر الجن والشياطين في التعويذة وفي الرقية. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، فهذا حديث عظيم، وهو أن المسلم إذا أوى إلى فراشه فإنه يذكر الله تعالى ويأتي بهذه المعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ينفث على يديه ويقرأ، ويفعل ذلك 3 مرات حال نومه. فهذا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم حال النوم. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.